ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. فالناس موتى وأهل العلم أحياء.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتكلم الآن عن التكليف بحسب الطاقة. قال في ذلك: ولن يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم. هو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. ونقول: لا حيلة لأحد، ولا تحول لأحد، ولا حركة لأحد عن معصية الله إلا من معونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله تعالى. وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره. غلبت مشيئته المشيئات كلها، كما يقول ابن تيمية: وما شاء الله كان وإن لم يشأ الناس، وما لم يشأ لم يكن وإن شاء الناس. قال: وغلب قضاؤه الحيل كلها. الإنسان يخطط ويدبر ويقضي الله أمرا آخر، ولا يخطط ولا يدبر ويسوق الله له خيرا من حيث لا يدري ولا يحتسب. ثم قال عليه رحمه الله: يفعل ما يشاء وهو غير ظالم لهم أبدا أبدا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقوله: لم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ومعنى قوله: لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها، إلى غير ذلك. قال: وعن أبي الحسن الأشعري أن تكليف ما لا يطاق جائز شرعا، يعني لا يحل العقل. وتردد أصحابه أنه هل ورد به الشرع أم لا، لو تكليف ما لا يطاق. واحتج من قال بوروده بأمر أبي لهب الإيمان، ومعلوم أنه لا يؤمن، فإنه تعالى أخبر بأنه لا يؤمن وأنه سيصلى نارا ذات لهب، فكان مأمورا بأن يؤمن بأن لا يؤمن. هذا تكليف بالجمع بين الضدين ومنها. الجواب عن هذا بالمنع، فلم نسلم أنه مأمور بأن يؤمن بأنه لا يؤمن. الاستطاعة التي بها يقدر على الإيمان كانت حاصلة، لأن الاستطاعة التي قبل الفعل كانت حاصلة، وهذا هو السبب في ضلال كثير من الفرد أنهم لا يثبتون الاستطاعتين. هو غير عاجز عن تحصيل الإيمان، وغير عاجز لأن معه الأدوات التي لا يمكن أن يحصل الإيمان. فما كلف إلا ما يطيقه كما تقدم تفسير الاستطاعة. ولا يلزم قوله تعالى للملائكة: أنبئوني بأسماء هؤلاء ما علم علمهم من ذلك، ولا للمصورين يوم القيامة أحيوا ما خلقتم وأمثال ذلك، لأنه ليس بتكليف طلب فعل يثبت فعله، ويعاقب ذلك له خطاب تعجيز أحيوا ما خلقتم. وكذا لا يلزم دعاء المؤمنين في قوله: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، لأن تحميل ما لا يطاق ليس تكليفا، بل يجوز أن يحمله جبلا لا يطيقه فيموت. وقال ابن الألباني: أي لا تحملنا ما يثقل علينا أداؤه، وإن كنا مطيقين له على تجشم وتحمل مكروه نستطيع، لكن يكون صعبا علينا. قال: فخاطب العرب على حسب ما تعرف، فإن الرجل منهم يقول للرجل يبغضه: ما أطيق النظر إليك، وهو مطيق لذلك، لكنه يثقل عليه، ولا يجوز في الحكمة أن يكلفه بحمل جبل، بحيث لو فعل يثاب، ولو امتنع يعاقب، كما أخبر سبحانه عن نفسه أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها. ومنهم من يقول: يجوز تكليف الممتنع عادة دون الممتنع لذاته، لأن ذلك لا يتصور وجوده، فلا يعقل الأمر به بخلاف هذا. ومنهم من يقول: ما لا يطاق للعجز عنه لا يجوز تكليفه، بخلاف ما لا يطاق للاشتغال بضده فإنه يجوز تكليفه. وهؤلاء موافقون للسلف والأئمة في المعنى، لكن كونهم جعلوا ما يتركه العبد لا يطاق لكونه تاركا له مشتغلا بضده بدعة في الشرع واللغة، فإن مضمونه أن فعل ما لا يفعله العبد لا يطيقه، وملتزم هذا لقولهم: إن الطاقة التي هي الاستطاعة وهي القدرة لا تكون إلا مع الفعل. فقالوا: كل من لم يفعل فعلا فإنه لا يطيق. هذا خطأ، وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع السلف، وخلاف ما عليه عامة العقلاء، أن الطاقة والاستطاعة تكون قبلية وأثناء الفعل. وأما ما لا يكون إلا مقارنا للفعل فذاك ليس شرطا في التكليف، مع أنه في الحقيقة إنما هناك إرادة في الفعل. وقد يحتجون بقوله تعالى: ما كانوا يستطيعون السمع، إنك لن تستطيع معي صبر. وليس في في ذلك إرادة ما سموه استطاع وما لا يكون إلا مع الفعلين. فإن الله ذم هؤلاء على كونهم لا يستطيعون السمع، ولو أراد بذلك المقارن لكان جميع الخلق لا يستطيعون السمع قبل السمع، فلم يكن لتخصيص هؤلاء بذلك معنى، ولكن هؤلاء لبغضهم الحق وثقله عليهم إما حسدا لصاحبه وإما اتباعا للهوى لا يستطيعون السمع. وموسى لماذا لا يقصد به الملكة والآلة الموجودة أصلا، إنما يقصد به أنه اشتغل بشيء آخر. وموسى لا يستطيع الصبر لمخالفة ما يراه في ظاهر الشرع وليس عنده منه علم، هذه لغة العرب وسائر الأمم، فمن يبغض غيره يقال إنه لا يستطيع الإحسان إليه، ومن يحبه يقال إنه لا يستطيع عقوبته لشدة محبته له لا لعجزه عن عقوبته، فيقال ذلك للمبالغة كما تقول لأضربنه حتى يموت، المراد الضرب الشديد وليس هذا عذرا. فلو لم يأمر العباد إلا بما يهونه لفسدت السماوات والأرض، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وقوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم به، أي لا يطيقون إلا ما أقدرهم عليه، وهذه الطاقة التي من نحو التوفيق لا التي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلاء، التوفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله دليل على إثبات القدر. وقد فصلها الشيخ بعدها، ولكن بكلام الشيخ إشكال، فإن التكليف لا يستعمل بمعنى الأقدار وإنما يستعمل بمعنى الأمر والنهي، وهو قد قال لا يكلفهم إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وظاهره أنه يرجع إلى معنى واحد ولا يصح ذلك، لأنهم يطيقون فوق ما كلفهم به، لكنه سبحانه يريد عباده اليسر والتخفيف، كما قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال سبحانه يريد الله أن يخفف عنكم، وقال وما جعل عليكم في الدين من حرج، فلو زاد فيما كلفنا به لأطقناه، ولكنه تفضل علينا ورحمنا وخفف عنا ولم يجعل علينا في الدين من حرج. قد عبارة فيها بعض القلق لكنها مفهوم. قال وكل شيء يجري بمشيئة الله وعلمه وقضائه وقدره. وأراد هنا أن يفرق بين القضاء الشرعي والقضاء الكوني، غالب ما يقع فيه المتكلمون من إشكاليات هو لعدم تفرقهم بين ما هو شرعي وما هو كوني، كما أسلفت ذلك مرارا في شروح الصدر. قضاء الكوني لابد أن يكون، لابد أن يكون ولا يتخلف أبدا، قال في القضاء هن سبع سماوات. والقضاء الديني قد يتخلف يؤمر به لكن قد يتخلف، قد يفعل وقد لا يفعل، قضى ربك الا تعبدوا الا اياه منهم العابدون ومنهم المشركون. وتقدم معنا الكلام عن الاراده الكونيه والاراده الدينيه. اما الامر الكوني انما امره اذا اراد شيئا لابد ان يفعل، كذلك الامر الشرعي، واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا الامر الشرعي ان الله يامر بالعدل والاحسان، قد يحصل وقد لا يحصل، ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات منهم من يؤدي ومنهم من يؤديه، وكذلك الاثم الكوني والاثم الشرعي، وما هم مضارين به من احد الا باذن الله، يعني لا يصل الضرر الى احد الا اذا اذن الله عز وجل، هذا اذن كوني، اذن شرعي، ما قطعتم من ليله او تركتموها قائمه على اصولها فباذن الله. كذلك الكتاب الكوني والكتاب الشرعي، كذلك الكتاب الكوني مهم جدا، حكم الشرع وحكم الكون وتحريم الكون وتحريم الشرع، تحريم الكون كقوله فانها محرمه عليهم، قضى الله بقدره انهم لا يدخلونها، والشرع كقوله حرمت عليكم الميت هذا ممنوع، ممنوع عليه ان ياكل الميت. وكذلك الكلمات الكونيه كقوله وتمت كلمه ربك الحسنى على بني اسرائيل مما صاروا، هذا قضى لا بد ان يحدث. والكلمات الدينيه واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن منهم من يتبع ومنهم من لا يتبع، ثم قال وقوله يفعل ما يشاء وهو غير ظالم ابدا سبحانه وتعالى، الذي دل عليه القران من تنزيه الله نفسه عن ظلم العباد يقتضي قولا وسطا بين قول القدريه والجبريه، فليس ما كان من بني ادم ظلما وقبيحا يكون منه ظلما وقبيحا، هنا التفريق بين فعل الله وفعل العبد، الله عز وجل في افعاله لا يكون منه الا الخير، قال والشر ليس اليه، ومفعولات المفعول، يبقى في فعل وفي مفعول، مفعولات يكون فيها الخير ويكون فيها الشر، والشر في الكون لا يكون شرا محضا انما يكون لحكمه، وهذا الذي بينه ووضحه وافاض فيه وفصل فيه ابن القيم رحمه الله في شفاء العليم، قال فليس ما كان من بني ادم ظلما وقبيحا يكون منه ظلما وقبيحا كما تقوله القدريه والمعتزله ونحوه، فان ذلك تمثيل لله بخلقه، انما وقعوا من قبل التشبيه والتمثيل، وقياس له على خلقه هو الرب الغني القادر وهم العباد الفقراء المقهورون، وليس الظلم عباره عن الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة، كما يقوله من يقوله من المتكلمين وغيرهم، يقولون انه يمتنع ان يكون في الممكن المقدور ظلم، بل كل ما كان ممكنا فهو منه لو فعله عدل، اذ الظلم لا يكون الا من مأمور من غيره منهي، والله ليس كذلك، ان يفعل ما شاء. فان قوله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت وظلم اليوم. ومنه قوله الذي رواه عنه رسوله يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. قال فهذا دل على شيئين، الامر الاول انه حرم على نفسه الظلم والممتنع لا يوصف بذلك، الثاني انه اخبر انه حرمه على نفسه كما اخبر انه كذب على نفسه الرحم، هذا يثبت احتجاجهم بان الظلم لا يكون الا من مامور منهي، والله ليس كذلك، فيقول له هو سبحانه كذب على نفسه الرحم وحرم على نفسه الظلم، لم يحرمه احد عليه، وانما كذب وحرم ما هو قادر عليه، وقادر لكن لا يفعله، وهذا قادر ويفعله وكتبه على نفسه. وايضا فان قوله فلا يخاف ظلما ولا هضما قد فسره السلف بان الظلم ان توضع عليه سيئات غيره، والهضم ان ينقص من حسناته كما قال تعالى ولا تزر وازره وزر اخرى. وايضا فان الانسان لا يخاف الممتنع الذي لا يدخل تحت القدره حتى يؤمن من ذلك، وانما يؤمن مما يمكن، فلما آمنه من الظلم بقوله فلا يخاف علم أنه ممكن مقدور يقدر عليه، لكنه منعه نفسه، وكذا قوله لا تختصم لدي وما أنا بظلام للعبيد لم يعني بها نفي ما لا يقدر عليه ولا يمكن منه، وإنما نفى ما هو مقدور وقادر ولا يفعل أنه وأوجب على نفسه ذلك. قال القرآن يدل على مقد هذا القول في موضع، هنا بقول فعلى قول هؤلاء ليس الله منزها عن شيء من الافعال اصلا ولا مقدسا عن ان يفعلها، بل كل ممكن، بعضهم يقول هذا، فانه لا ينزه عن فعله بل فعله حسن ولا حقيقه للفعل السوء بل ذلك ممتنع والممتنع لا حقيقه له. القران يدل على مقصد هذا القول في مواضع، نزه الله نفسه فيها عن فعل ما لا يصلح له تبارك وتعالى ولا ينبغي له، فعلم انه منزه مقدس عن فعل السوء والفعل المعيب المذموم، كما انه منزه مقدس عن وصف السوء والوصف المعيب المذموم، وذلك كقوله تعالى فحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون، فانه نزه نفسه عن خلق الخلق عبثا وانكر على من حسب ذلك، وهذا فعل. وقوله تعالى فنجعل المسلمين كالمجرمين، وقوله تعالى ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار، هذا إنكار منه على من جوز أن يسوي الله بين هذا وهذا. وكذا قوله أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، إنكار على من حسب أنه يفعل هذا، وإخبار أن هذا حكم سيء قبيح وهو مما ينزه رب عنه. روى أبو داود والحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس وعبادة بن الصامت وزيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. الغريب أن هذا الحديث يحتج به الجبرية، أما القدرية فلا يتأتى على أصولهم الفاسدة، ولهذا قبلوه إما بالتكذيب أو بالتأويل، وأسعد الناس أهل السنة الذين قبلوه بالتصديق وعلموا من عظمة الله وجلاله قدر نعم الله على خلقه وعدم قيام الخلق بحقوق نعمه عليهم، إما عجزا وإما جهلا وإما تفريطا وإضاعة وإما تقصيرا في المقدور من الشكر ولو من بعض الوجوه، فإن حقه على أهل السماوات والأرض أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يغفر، وتكون قوة الحب والإنابة والتوكل والخشية والمراقبة والخوف والرجاء جميعها متوجهة إليه ومتعلقة به، بحيث يكون القلب عاكفا على محبته وتأدبه بل على إفراده بذلك، واللسان محبوسا على ذكره والجوارح وقفا على طاعته. قال ولا ريب أن هذا مقدور في الجملة، ولكن النفوس تشح به وهي في الشح على مراتب لا يحصيها إلا الله، وأكثر المطيعين تشح به نفسه من وجه وإن أتى به من وجه آخر، فأين الذي لا تقع منه إرادة تزاحم مراد الله وما يحبه منه، ومن الذي لم يصدر منه خلاف ما خلق له ولو في وقت من الأوقات؟ فلو وضع الرب سبحانه عدله على أهل سماواته وأرضه لعذبهم بعدله ولم يكن ظالما لهم. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، قال تعالى كلا لما يقضي ما أمر. هذا لا يمكن أن يكون أبدا، يحصل الخلل حتى في العبادة وفي الطاعة، ويحصل المخالفات ويحصل البعد. قال وغاية ما يقدر توبة العبد من ذلك، إنه يتوب ويعترف وإنه مخطئ ويقبل التوبة، وهذا محض فضله وإحسانه. وإلا فلو عذب عبده على جنايته لم يكن ظالما، ولو قدر أنه تاب منه، لكن أوجب على نفسه بمقتضى فضله ورحمته أنه لا يعذب من تاب. وقد كتب على نفسه الرحمة، فلا يسع الخلائق إلا رحمته وعفوه، ولا يبلغ عمل أحد منهم أن ينجو به من النار، لا يمكن، ولا يدخل الجنة أبدا، مستحيل. كما قال أطوع الناس لربي وأفضلهم عملا وأشدهم تعظيما لربي وإجلالا، لن ينجي أحدا منكم عمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمد الله برحمة منه وفضل. وسأله الصديق دعاء يدعو به في صلاته، فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا حال الصديق، هو ظلمت نفسي و فاغفر لي واطلب، فما بالك بمن سواه. وذكر شيئا اخر في الفقره التي بعد ذلك، قال وفي دعاء الاحياء وصدقاتهم منفعه للاموات، فالاموات ينتفعون بدعاء الاحياء وصدقاتهم. هذا باتفاق اهل السنه، انه ما تسبب اليه الميت في حياته ودعاء المسلمين واستغفارهم له والصدقه والحج على النزاع فيما يصل من ثواب الحج. النزاع موجود، من اوسع المذاهب في ذلك مذهب الحنبلي، محمد بن الحسن أنه لما يصل إلى الميت ثواب النفقة والحج للحاج، وعند عامة العلماء ثواب الحج للمحجوج عنه هو الصحيح. واختلف في العبادات البدنية كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر. أبو حنيفة وأحمد جمهور السلف يقولون تصل، والمشهور من مذهب أحمد ومالك عدم وصوله بها، لا يرون فيها أنها تصل. مذهبنا أن الأعمال الصالحة كلها تصل، فعلت بنية إهداء الثواب للميت. ودل بعض هذه البدع من أهل العلم إلى عدم وصول شيء البتة، لا يصل شيء منه، وهذا مخالف إذا مات المؤلم انقطع عنه لم تصدق تجارية ولا صالح يرى لا علم ينتفع به. واستدل المقتصرون على وصول العبادات التي يدخلها النيابة كالصدقة والحج بأن النوع الذي لا تدخله النيابة بحال كالإسلام والصلاة والصوم وقراءة القرآن يختص ثوابه بفاعله لا يتعداه، كما أنه في الحياة لا يفعله أحد عن أحد ولا ينوب فيه عن فاعله غيره. وقد روى النسائي بسنده عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يصلي احد عن احد ولا يصوم احد عن احد، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطه، مدا من حنطه. والدليل على انتفاع الميت بغير ما تسبب في الكتاب والسنه الاجماع والقياس الصحيح. الكتاب والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا فاثنى عليهم باستغفارهم للمؤمنين. كذلك الدعاء عند القبور، السلام عليكم على خير من المؤمنين والمسلمين وان شاء الله بكم لاحقون، نسال الله لنا ولكم العافيه. حديث عائشه لما سالت النبي صلى الله عليه وسلم قال السلام على اهل الديار من المؤمنين والمسلمين وارحم الله المستقدمين منا والمستاخرين وان ان شاء الله بكم لاحقون. واما وصول ثواب الصدقات ففي الصحيحين من حديث عائشه رضي الله عنها ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي افتلتت نفسها، ماتت يعني ولم توصي، واظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. فدل ذلك على أن أجر الصدقة يصل. وفي الصحيح صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن سعد بن عبادة توفيت أمه وغائب عنها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ قال نعم. قال فإني أشيرك أن حائطي المخراف صدقة عنها. هناك شك، والصوم يصل، من نذر عليه صيام صام عنه وليه. والحج كذلك، مرة اللي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم جهينة قالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ فأبطل الله والله أحق بالوفاء. كثير، وأجمع المسلمون على أن قضاء الدين يسقطه من ذمة الميت ولو كان من أجنبي أنه يقضي عنه ومن غير تركته. وقد دل على ذلك حديث أبي قتادة حيث ضمن الدينارين عن الميت فلما قضاهما قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن بردت عليه جلدته، أو بردت عليه جلدته، أنه كان يعذب بهذا. هذا يجري مجرى قواعد الشرع محض القياس، فإن الثواب حق عام، فإذا وهبه لأخيه المسلم لم يمنع من ذلك، كما لم يمنع من هبة ماله له في حياته وإبرائه له منه بعد وفاته. قال: وقد نبه الشارع وصول ثواب الصوم على وصول ثواب القراءة ونحوها من العبادات البدنية، يوضحه أن الصوم كف النفس عن المفطرات بالنية، وقد نص الشارع على وصول ثوابه إلى الميت، فكيف بالقراءة التي هي عمل ونية؟ معنى قوله تعالى: وليس الإنسان إلا ما سعى. يعني بعضهم يقول لك: لا، هذه لا تصل، بدليل قوله تبارك وتعالى: وليس الإنسان إلا ما سعى. فرد عليه مردود كثيرة، منها أن الإنسان بسعيه وحسن عشرته اكتسب الأصدقاء وأولد الأولاد ونكح الأزواج وعزت الخير وتودد إلى الناس فترحموا عليه ودعوا له وأهدوا له ثواب الطاعات، فكان ذلك أثر سعيه. واضحة جدا. بل دخول المسلم مع جملة المسلمين في عقد الإسلام من أعظم الأسباب في وصول نفع كل من المسلمين إلى صاحبه في حياته وبعد مماته، ودعوة المسلمين تحيط من وراءه أو من ورائه. يوضحه أن الله تعالى جعل الإيمان سببا لانتفاع صاحبه بدعاء إخوانه من المؤمنين وسعيه، فإذا أتى به فقد سعى في السبب الذي يوصل إليه ذلك من إخوان المؤمنين. الثاني أن القرآن لم ينفي انتفاع الرجل بسعي غيره، وإنما نفى ملكه لغير سعيه، وبين الأمرين من الفرق ما لا يخفى، فأخبر تعالى أنه لا يملك إلا سعيه، وأما سعي غيره فهو ملك لساعيه، فإن شاء يبذله لغيره وإن شاء أبقاه لنفسه، هذا شيء ملك بذلته لغيره فأنا حر فيه. قال سبحانه: لا تزر وازرة وزر أخرى وليس الإنسان إلا ما سعى. آيتان محكمتان تقتضيان عدل الرب تعالى، فالأولى تقتضي أنه لا يعاقب أحدا بجرم غيره ولا يؤاخذه بجريرة غيره، هذا تفعله ملوك الدنيا ولا يفعله الله تبارك وتعالى. الثانية تقتضي أنه لا يفلح إلا بعمله، ليقطع طمعه من نجاته بعمل آبائه وسلفه ومشايخه كما عليه أصحاب الطمع الكاذب، وهو سبحانه لم يقل لا ينتفع إلا بما سعى، وكذلك قوله تعالى: لها ما كسب ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، على أن سياق هذه الآية يدل على أن المنفي عقوبة العبد بعمل غيره، فإنه تعالى قال: فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. وأما استدلالهم بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله، فاستدلال ساقط، فإنه لم يقل انقطع انتفاعه، وإنما أخبر عن انقطاع العمل، وأما عمل غيره فهو لعامله، فإن وهبه له وصل إليه، هذا كله بالقياس. وأما تفريق من فرق بين العبادات المالية والبدنية، شرع النبي صلى الله عليه وسلم الصوم عن الميت، وأن العبادة بدنية، كما أن الصوم لا تجري فيه النيابة، وكذلك حديث جابر قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الأضحى. شيء من الكلام أن العبادات البدنية وغير البدنية تصل إلى الميت، والوصايا وما إلى ذلك من أمور، وكذلك قراءة القرآن وإهدائها للميت، وهذا كله مما يصل، والقياس فيه يجري، وورد بذلك نصف، وما ورد به النص يقص عليه ما لم يرد به النص، ويكون ذلك في غاية الظهور أنه يصل. طيب، قراءة القرآن عند الظهور هذه مسألة تكلموا فيها، هل تقرأ أم لا بأس بها وقت الدفع؟ فمن قال بقراءتها كأبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية قالوا: لأنه محدث لم ترد به السنة، والقراءة تشبه الصلاة، والصلاة عند الظهور منهي عنها، كذلك القراءة. ومن قال لا بأس بها كمحمد بن الحسن وأحمد في رواية استدلوا بما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أوصى أن يقرأ على قدر وقت الدفع بفواتح سورة البقرة وخواتمها، ونقل أيضا عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة. ومن قال لا بأس بها وقت الدفع فقط وهو رواية عن أحمد أخذ بما نقل عن ابن عمر وبعض المهاجرين، هذا كله منقول عن الصحابة. أما بعد ذلك الذين يتناوبون القبر للقراءة عنده فهذا مكروه، فإنه لم تأت به السنة ولم ينقل عن أحد من السلف الصحابة. مبنى أحمد في هذا وإجازته له لوروده عن بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة ابن عمر. ثم قال: والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات جل جلاله، وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجوب دعوة الداعي إذا دعا. المعلوم عند المسلمين وسائر الناس أن الدعاء من أقوى أسباب جلب المنافع ودفع المضار، وأخبر تعالى عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر في البحر دعوا الله مخلصين له الدين. وطبعا الحديث في الحث على الدعاء كثيرة، من ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله يغفر عليه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، الرب يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل ويغضب. قال ابن عقيل: وقد ندب الله تعالى إلى الدعاء وفي ذلك معه الوجود، إن من ليس بموجود لا يفعل. الغنى فإن الفقير لا يدعى، السمع فإن الأصم لا يدعى، الكرم فإن البخيل لا يدعى، الرحمة فإن الفاسد لا يدعى، القدرة فإن العاجز لا يدعى، لأنه لا يلبي. قال له من يقول بالطبائع، يعني بعضهم يقول إنه لا فائدة أبدا من الدعاء، هو ما يصبر على بعض الذين يقولون إن الدعاء لا قيمة له، ولا يعني هم قوم من المتفلسفة وغلاة المتصوفة أن الدعاء لا فائدة فيه. قالوا لأن المشاعر الإلهية إذا اقتضت وجود المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء، وإن لم تقتضه فلا فائدة في الدعاء. وقد يخص بعضهم بذلك خواص العارفين ويجعل الدعاء عندنا في مقام الخواص، وهذا من غلطات بعض الشيوخ، يقول لا قيمة للدعاء ولا نحتاجه. فكما أنه معلوم الفساد بالاضطرار من دين الإسلام، فهو معلوم الفساد بالضرورة العقلية، فإن منفعة الدعاء أمر اتفقت عليه تجارب الأمم، حتى إن الفلاسفة تقول ضجيج الأصوات في هياته للعبادات بفنون اللغات يحلل ما عقدته الأفلاك المؤثرات، هذا وهم وهذا وهم مشركون، هذا وهم مشركون. دي شبهة. هنا حتى نرد على هذه الشبهة نمنع هذين المقدمتين، فإن قولهم عن المشيئة الإلهية إما أن تقتضيه أو لا، ثم قسم ثالث وهو أن تقتضيه بشرط لا تقتضيه مع عدمه. وقد يكون الدعاء من شرط كما توجب الشبع والريع عند الأكل والشرب، ويجبه مع عدمه، وحصول الولد بالولد والزرع بالبذر. فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال لا فائدة من الدعاء، لأن أصل حصول المدعو إنما يحصل بسبب الدعاء، يعني يحصل القدر بالأسباب، بهذه الأسباب. فالله عز وجل يقدر حصول الولد بسبب شيء الزواج والاجتماع هذا الرجل بقائدة المرأة وهكذا. قال ومما ينبغي أن يعلم ما قاله طائفة من العلماء، وهو أن الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدم في الشرع، لأن الشرع هو الذي أمر بالأخذ بالأسباب. يبقى الالتفات إلى السبب اعتماد القلب يعني عليه ورجاءه والاستناد إليه، وليس في المخلوقات ما يستحق هذا، لأنه ليس مستقل، يعني هو لا يؤثر إلا بإذن الله، ولا بد له من شركاء وأضداد مع هذا كله، مع هذا كله. فإن لم يسخره مسبب الأسباب لم يسخر. وقولهم إن اقتضت المشيئة المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء، قلنا بل قد تكون إليه حاجة من تحصيل مصلحة أخرى عاجلة وآجلة، ودفع مضار أخرى عاجلة وآجلة. وكذلك قولهم إن لم تقتضه فلا فائدة فيه، قلنا بل فيه فوائد عظيمة من جلب منافع ودفع مضار، كما نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل ما يعجل للعبد من معرفته بربه وإقراره به وبأنه سميع قريب قدير عليم رحيم، وإقراره بفقره إليه واضطراره إليه، وما يتبع ذلك من العلوم العلية والأحوال الذاتية التي هي من أعظم المطر. فإن قيل إذا كان إعطاء الله معللا بفعل العبد كما يعقل من إعطاء المسؤول للسائل، كان السائل قد أثر في المسؤول حتى أعطاه، قلنا الرب سبحانه هو الذي حرك العبد إلى دعاء، فهذا الخير منه وتمامه عليه، كما قال عمر إني لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء، التوفيق والفرح في الدعاء. فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه في يوم كان مقدره ألف سنة مما تعدون. فأخبر سبحانه أنه يبتدئ بالتدبير ثم يصعد إليه الأمر الذي دبره، فالله هو الذي يقذف في قلب العبد حركة الدعاء ويجعلها سببا للخير الذي يعطيه إياه كما في العمل والثواب. فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها، وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه، وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه، فما أثر فيه شيء من المخلوقات بل هو جعل ما يفعله سببا لما يفعله. قال مطلق بن عبد الله بن الشخير أحد أئمة التابعين، نظرت في هذا الأمر فوجدت مبدأه من الله وتمامه على الله، ووجدت ملاك ذلك الدعاء. وهنا سؤال معروف، هو أن من الناس من قد يسأل الله شيئا فلا يعطى أو يعطى غير ما سأل، وقد أجيب عنه بأجوبة فيها ثلاثة أجوبة محققة ذكرها. قال أحد هذه الأجوبة أن الآية لم تتضمن عطية السؤال مطلقا، وإنما تضمنت إجابة الداعي، والداعي أعم من السائل، إجابة الداعي أعم من إعطاء السائل. ولهذا قال النبي ينزل ربنا في كل ليلة سماء الدنيا فيقول هل من يدعوني فأستجيب له، من يسألني، بل الدعاء الإجابة غير العطاء، من يستغفرني فأغفر له. ففرق بين الداعي والسائل وبين الإجابة والإعطاء، وفرق بالعموم والخصوص، كما أتبع ذلك بالمستغفر ونوع من السائل، فذكر العام ثم الخاص ثم الأخص. وإذا علم العباد أنه قريب يجيب دعوة الداعي، علموا قربه منه وتمكنه من سؤاله، وعلموا علمه ورحمته وقدرته، فدعوه دعاء العبادة في حال ودعاء المسألة في حال. في كثرة الذكر والثناء والمجد، وجمعوا بينهما في هذا، إذ الدعاء اسم يجمع العبادة والاستعانة. وقد فسر قوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فسر بالدعاء الذي هو العبادة والدعاء الذي هو الطلب، تطلب أو تعبد. وقوله بعد ذلك إن الذين يستكبرون عن عبادتي وعين المعنى. الثاني الجواب الثاني أن إجابة الدعاء الثاني أعم من إعطاء عين المسؤول. فأنت إذا دعوت فتكون لك أشياء، إما أن يعني إما أن يعجل لك الدعوة أو يدخر لك في مثلها أو يسخر عنك من الشر مثلها. الجواب الثالث أن الدعاء سبب مقتضٍ لنيل المطلوب، والسبب له شروط وموانع، قد تكون الشروط مش موجودة، تكون الموانع موجودة، فلا يحصل هذا الأمر، فلا يحصل هذا الأمر. فالأدعية والتعوذات عموما يا شباب بمنزلة السلاح، والسلاح بضربه لا بحده فقط، يعني إن كان الحد قوي والساعد ضعيف لا يؤثر. طب إن كان الساعد قوي والحد ضعيف والمحل ليس مؤثرا فلا يؤثر كذلك. طب كان الساعد قوي والمحل قابل والسيف ضعيف كذلك لا يؤثر، فلا بد من هذه الثلاثة. فيقول يبقى لابد ان يكون الساعد قوي والمحل قوي والمنع مفقود، حصلت فيه النتيجه في العمل، وماذا تخلف واحد من هذه الثلاثه؟ تخلف التاثير. فاذا كان الدعاء في نفسه غير صالح، او الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء، او كان ثم مانع من الاجابه، لم يحصل الاثر. قال ويملك كل شيء سبحانه وتعالى، قل اللهم ملك الملك ولا يملكه شيء، هو الرب المعبود، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين أبدا، ولا ظالم ذلك. ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر. لابد أن يشعر الإنسان بحاجة شديدة في قلبه لله تبارك وتعالى في كل نفس من أنفاسه، وصار من أهل الحين. الحين يعني من أهل الهلاك، هذا كلام ظاهر واضح. ثم قال والله يرضى ويرضى لا كأحد من الورى. هذا ما سنفصله في اللقاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله رب العالمين.
ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. فالناس موتى وأهل العلم أحياء.